نفسي تحن إلى الحبيب محمد، والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه، والشوق أصدق شاهدا.
ورث الأولى نبراسه من بعده، والإرث نور العلم زاد توقدا. العلم نور قد تجلى فاخرا، والجهل كهل في الظلام تسرمدا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأرحب بإخواني الكرام في هذا المجلس الذي نستأنف فيه سويا دراسة منظومة سلم الوصول للشيخ حافظ حكمي رحمه الله رحمة واسعة. وأذكر نفسي وإخواني قبل استئناف القراءة بأهمية الصبر والمصابرة في طلب العلم وتحصيله، وعدم الاكتفاء من العلم، لأن العلم يا إخوان لن يحيط به الإنسان مهما بذل واجتهد وكد في ذلك. وأذكركم ونفسي بقول الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. فإذا كان هذا الخطاب موجها للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم ولد آدم، أعلم الناس بالأحكام الشرعية، وأعلم الناس بربه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يأمره الله تعالى أن يسأله الزيادة من العلم، فلا شك أننا من باب أولى وأولى وأولى أن نسأل الله هذه الزيادة، وأن نجتهد في تحصيلها، لا سيما ما يتعلق بعلم التوحيد والاعتقاد الذي يرتقي بالعبد إلى درجات الإيمان العليا، ولتحقيق العتبات الكبرى من العبودية لله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: فصل في بيان النوع الثاني من التوحيد، وهو توحيد الطلب والقصد، وأنه هو معنى لا إله إلا الله. إلى هنا وصلنا، أليس كذلك يا إخوة؟ كذلك؟ نعم. لما انتهى المؤلف رحمة الله عليه من بيان النوع الأول من أنواع التوحيد، وهو توحيد المعرفة والإثبات، وتكلم فيه رحمه الله عن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وأخذنا ذلك سويا بشيء من التفصيل، انتقل رحمه الله لبيان النوع الثاني من أنواع التوحيد حسب هذه القسمة، وهي قسمة التوحيد إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد الطلب والقصد. وقلنا أن توحيد المعرفة والإثبات يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وأما توحيد الطلب والقصد فإنه يشمل توحيد الألوهية، توحيد العبادة لله سبحانه وتعالى. فصل في بيان النوع الثاني من التوحيد. وقد تقدم معنا أن التوحيد في اللغة هو الإفراد، وأما في الاصطلاح فهو إفراد الله تعالى بما يختص به، إفراد الله تعالى بما يختص به. وتقدم أنه أقسام، والمؤلف ها هنا سيتكلم عن قسم من أقسام التوحيد وهو توحيد الألوهية. قال: وهو توحيد الطلب والقصد. توحيد الطلب، المقصود بالطلب هنا الدعاء، أن يطلب العبد من الله سبحانه وتعالى. وتوحيد الطلب معناه أن يفرد العبد ربه سبحانه بالطلب، فلا يطلب إلا من الله، لا يطلب الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله إلا منه سبحانه، فلا يسأل دخول الجنة إلا من الله، لأن إدخال الإنسان الجنة لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى. فمن سأل مخلوقا من المخلوقات أن يدخله الجنة فإنه لم يحقق هذا التوحيد، بل وقع في شرك بالله تعالى في ألوهيته. والطلب هو السؤال، ويدل على توحيد الطلب قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، يعني إذا طلبت فاطلب من الله سبحانه وتعالى. والقصد، وهو توحيد الطلب والقصد. والقصد المقصود به قصد القلب، والمقصود به أن لا يقصد الإنسان بعباداته وتقرباته إلا الله سبحانه وتعالى. قال: وأنه هو معنى لا إله إلا الله، أي سأبين لك أن توحيد الألوهية هو معنى لا إله إلا الله. توحيد العبادة هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. قال رحمه الله في البيت 79: هذا وثاني نوعي التوحيد، إفراد رب العرش عن نديدي، أن تعبد الله إله واحدا معترفا بحقه لا جاحدا. هذا وثاني نوعي التوحيد، إفراد رب العرش عن نديدي. الإفراد أن تفرد الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته سبحانه، هذا هو الإفراد، هذا هو التوحيد. يقول: ثاني نوعي التوحيد هو، يعرفه، إفراد رب العرش عن نديد. عن نديد، الند هو النظير والمثيل، وقد نهانا الله سبحانه وتعالى أن نجعل له أندادا، قال عز من قائل: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا تجعلوا لله نظراء، مماثلين، مساوين له في الألوهية أو الأسماء والصفات أو الربوبية. واتخاذ الند مع الله أعظم الذنوب، كما قال صلى الله عليه وسلم حين سئل أي الذنب أعظم، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هذا هو أعظم الذنوب، الشرك. واتخاذ الند لله يكون بثلاثة صور. الصورة الأولى: اتخاذ الند لله في ربوبيته، أن يعتقد أن هناك من يشارك الله في أفعاله الخاصة به سبحانه، يعتقد أن هناك من يخلق كخلق الله، ومن يرزق كرزق الله، ومن يحيي ويميت. أو الصورة الثانية: أن يتخذ لله ندا أو يجعل لله ندا في أسمائه سبحانه وصفاته، مثل أن يعتقد أن غير الله يعلم كعلم الله، أو أن يعتقد أن غير الله يسمع كسمع الله، أو يصف المخلوق أو أحدا من المخلوقين بشيء من صفات الله تبارك وتعالى. والصورة الثالثة من صور الندية، صور اتخاذ الند مع الله، أن يتخذ مع الله ندا في عبادته، فيجعل لله ندا نظيرا ومثيلا في العبادة، فيصرف له شيئا من أنواع العبادة، هذا اتخذ مع الله ندا. والندية، اكتبوا يا إخوان، واتخاذ الند مع الله في العبادة يكون بأحد أمرين: اتخاذ الند لله تعالى في العبادة يكون بأحد أمرين، الأول بأن يعتقد أن أحدا من المخلوقين يستحق شيئا من العبادة، الأول بأن يعتقد أن أحدا من المخلوقين يستحق شيئا من العبادة، فمن اعتقد أن وليا من الأولياء أو ضريحا من الأضرحة أو شجرا أو حجرا يستحق أن يذبح له تقربا أو أن يدعى مع الله أو أن يتمسح به تقربا إليه أو أن يركع له تعبدا أو يسجد له تعبدا، من اعتقد ذلك فإنه قد اتخذه لله ندا، حتى ولو أنه لم يفعل، مجرد الاعتقاد، حتى لو أنه لم يسجد له ولم يذبح له ولم يتقرب له، مجرد أن يعتقد أنه يستحق هذه العبادة يكون قد اتخذه لله ندا. والصورة الثانية أو الأمر الثاني الذي تحصل به الندية لله عز وجل في ألوهيته هي أن يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله، أي أن يعبد غير الله بأي نوع من أنواع العبادة. ولذلك يا إخوان ننتبه هنا لنقطة، وهي أن كل من تقرب لغير الله تعالى بعبادة من العبادات فإنه قد وقع في الشرك، حتى لو اعتقد هو في داخله أنه لا يستحق العبادة، لو اعتقد اعتقادا جازما أن الله وحده المستحق للعبادة لكنه عمليا عبد غير الله فإنه يكون قد وقع في الشرك. فمن مثلا عبد غير الله لأجل تحصيل المطامع الدنيوية الأموال أو غيرها فإنه قد وقع في الشرك، ولا يقال أن هذا لم يقع في الشرك، لا، كل من صرف عبادة من العبادات لغير الله فقد أشرك بالله، فقد وقع في الشرك، سواء فعل ذلك مع اعتقاد أنه يستحق هذه العبادة أو لم يعتقد ذلك. قال رحمه الله مفصلا في تعريف هذا التوحيد، قال: أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لجاحدا. معنى إفراد الله عن المدين عن الملك أن تعبد الله وحده لا شريك له. أن تعبد الله، تعبد فعل مضارع من العبادة، والعبادة في اللغة هي التذلل، التعبد هو التذلل، السمع والطاعة والخضوع للمعبود مع حبه وتعظيمه. لا بد أن يجتمع في قلب الإنسان المتعبد لله حب وتعظيم لله. واضح يا إخوان؟ ركزوا معي بارك الله فيكم. الإنسان أن يجتمع في قلبه تعظيم الشيء مع بغضه، وقد يجتمع في قلبه تعظيم الشيء مع حبه. مثال ذلك، حاكم طاغ كافر، جيد، الناس تعظمه وتخاف منه، أليس كذلك؟ لكنها لا تحبه، جيد. والابن يعظم والده مع حبه له. اتضحت الآن الصورة؟ فالعبد لا بد له من أن يجتمع في قلبه أمور مهمة هي أركان التعبد القلب: الحب لله، والخوف من الله، ورجاء الله، وتعظيمه سبحانه. هذه أركان التعبد القلب. الابن يحب والده ويخاف من والده ويعظم والده ويرجو والده، يرجو الخيرات من والده. هذه صورة من الصور. هذا يدل على إمكانية اجتماع هذه الأمور في القلب، ولله المثل الأعلى. أن من الناس من يستشكل اجتماع هذه الأمور، كيف نحب الله ونخاف من الله؟ نحبه ونخافه في نفس الوقت؟ نعم، نحبه سبحانه ونخافه، كما أن الإبن يحب والده ويخافه في الوقت نفسه. واضح الصورة يا إخوان؟ فالعبادة لا تكون عبادة، والمتعبد لا يكون عابدا لله إلا إذا اجتمعت في قلبه هذه الأمور. وطاعة الله، طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم لها ركنان. الأول اعتقاد قلب بأن يعتقد أنه واجب عليه أن يطيع الله ويطيع الرسول، ويعتقد وينوي بقلبه امتثال أمر الله ورسوله. هذا الركن الأول من أركان الطاعة. والركن الثاني من أركان الطاعة هو الامتثال العملي، أن يقوم بطاعة الله. وأرجو أن تنتبهوا لهذه النقطة الدقيقة. من اختل عنده الركن الأول من أركان الطاعة فهو ليس بمؤمن، بل هو كافر. بمعنى إذا وقع في قلبه أنه لا يجب عليه أن يطيع الله ورسوله في الأوامر الواجبة فإنه مرتد ليس بمؤمن. وأما الركن الثاني من أركان الطاعة وهي الطاعة العملية امتثال الأوامر، فمنها ما يكون تركه نقضا للإيمان، ومنها ما يكون تركه معصية من المعاصي، قد تكون كبرى كبيرة أو قد تكون صغيرة. قال أن تعبد الله إلها واحدا. العبادة يا إخواني في الشرع هي، نحن تقدم معنا شرط العبادة ليس كذلك؟ من باب التذكير أقول العبادة هي كل قول أو فعل ظاهر أو باطن يحبه الله تعالى، كل قول أو فعل ظاهر أو باطن يحبه الله فهو عبادة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التعريف المشهور حين قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال أو الأفعال الظاهرة والباطنة، هذه هي العبادة. وقد تقدم معنا يا رعاكم الله التفصيل في مسألة تعريف العبادة، أن تعبد الله إلها. اكتبوا يا إخواني، الإله في اللغة هو المعبود، الإله في اللغة هو المعبود، سواء عبد بحق أو بباطل، سواء عبد بحق أو بباطل، كل ما عبد فهو إله، كل ما عبد فهو إله. ولذلك المعبودات أو قل الآلهة تنقسم إلى قسمين، معبودات بحق ومعبودات بباطل. إله الحق وهو الله سبحانه وحده، وآلهة بالباطل مألوهات بالباطل وهي كل ما عبد من دون الله. قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. ولهذا يا إخوان إذا قلنا أن المسيح إله جيد، هل نقول أخطأنا أم أصبنا؟ هيا أخوة، أخطأنا إذا قلنا المسيح إله؟ إيش؟ نعم، نعم، لكن هل المسيح أُلِه وعبد أم لا؟ بالحق ولا بالباطل؟ إذن المسيح عليه السلام ومريم وكل من عبد من الأنبياء والأولياء عبدوا بالباطل وهم براء من هذه العبادة. وإني لأنصح لنفسي وإخواني أن يتحروا الألفاظ المفهومة والواضحة لدى عامة الناس، وأن يتجنبوا الألفاظ التي قد يحصل فيها اللبس وإن كانت من الحق، لأن الكلام قد يكون حقا لكن يحصل فيه لبس. ويدل على هذا قوله تعالى عن القرآن: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه والله: لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا. قال هذا في كلام أوحاه الله إليه، لكن لما خشي عليه الصلاة والسلام حصول اللبس نهاه عن تبشيرهم بهذا الكلام. فإذا جاء طالب علم وقال المسيح إله، كلامه عند من يفهم الكلام صحيح، لأنه قلها بالباطل، ولأن الإله في لغة العرب هو المعبود، كل معبود إله، الأصنام آلهة كما سماها الله تعالى. قال عز من قائل: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله، سماها الله آلهة. لكن هذا الكلام قد ينطلي على الناس وقد يلتبس عليهم، فلذلك يفترق. وأنبه هنا تنبيها مهما، اكتبوا يا أخواني بارك الله فيكم، قد يأتي لفظ الربوبية في الشرع ويراد به الألوهية، قد يأتي لفظ الربوبية ويراد به الألوهية العبادة، يأتي لفظ الرب ويراد به الإله، مثال ذلك قوله تبارك وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ما المقصود بالأرباب هنا؟ الآلهة، لا يتخذ بعضنا بعضا آلهة من دون الله، يعني لا يعبد بعضنا بعضا. واضح يا إخوان؟ لأنه في الواقع لا يوجد من اتخذ مع الله ربا إلا ما شاء. ومثاله أيضا، وإن كانت الآية هنا قد يصح فيها المعنيان، ومثاله وأوضح منه في المثال قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم وأربابهم اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. هل هم اتخذوهم أرباب بمعنى أنهم يعتقدون أنهم يخلقون ويرزقون ويحيون ويموتون ويدبرون الكون؟ وإنما اتخذوهم آلهة يعبدونهم من دون الله، يعتقدون أن من حقهم تحليل الحرام وتحريم الحلال. قال رحمه الله: أن تعبد الله إلها واحدا، وهذا المعنى هو الذي جاء في قوله تبارك وتعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. العرب فهموا معنى لا إله إلا الله بدقة، لأن كلمة لا إله إلا الله ليس المراد منها مجرد اللفظ، بل هذا اللفظ لابد معه من اعتقاد بالقلب، ولا بد أن يكون معه عمل. ولذلك قالوا أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، علموا أن لا إله إلا الله معناها ها أن تترك كل آلهة وتعبد الله سبحانه وتعالى وحده. ولذلك حين دعاهم عليه الصلاة والسلام إلى قول لا إله إلا الله كانوا يردون فيقولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. علموا أن لا إله إلا الله معناها أن تجعل الآلهة إلها واحدا وهو الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم حين قال لعمه أبي طالب قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله، قالوا له جلساؤه أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فهموا أن لا إله إلا الله معناها أن ترغب عن ملة عبد المطلب، فهموا أن لا إله إلا الله معناها أن تكفر بكل معبود سوى الله، تكفر به بأن تعتقد أنه لا يستحق العبادة وتعلن ذلك وتعلن البراءة منه. هل قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارغب عن ملة عبد المطلب؟ لا، وإنما قال له قل لا إله إلا الله. لكن هؤلاء العرب فهموا مراده عليه الصلاة والسلام فقالوا لأبي طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يا إخوة يا كرام، هذه المعاني في توحيد الله تبارك وتعالى وهذه الركائز يجب أن تكون مستقرة في القلب. طالب العلم عليه أن يكون فاهما للتوحيد، لا أن يكون مجرد حافظ للتعاريف، حافظ للتعاريف ولم يفهم حقيقة هذه التعاريف وما تؤدي إليه. لأن التوحيد مطلوب منا أن نحفظ تعاريفه وأن نفهم معانيها جيدا، وفهم المعنى الصحيح الدقيق للتوحيد يجعل الطالب مميزا بين التوحيد والشرك. كل أمر يكون من الشرك بالله يعرفه. الشرك أيها الإخوة الكرام صوره كثيرة وقد تتجدد، قد تظهر مظاهر شركية جديدة ليست معروفة من قبل، وقد تكون معروفة لكن ظهرت للناس بصورة جديدة شيطانية. إتيان الكهنة والعرافين مخل بتوحيد الله، وقد يكون مخلا خللا أكبر إخلالا أكبر، وقد يكون مخلا إخلالا أصغر. الناس قبل تعرف الكاهن والعراف والمشعوذ إلى آخره. اليوم هذا الشرك ظهر للناس بصورة جديدة، الفلكي الفلاني خريج معهد الفلك من البلد الفلاني، وضيفنا اليوم هو الدكتور فلان الحاصل على الدكتوراه في علوم الفلك مثلا، وهو في الحقيقة مشعوذ دجال ساحر، لكن يسمى مثلا رائد الخدع البصرية، هو فقط ساحر يتعامل بالسحر وليس بالخدع البصرية كما يظل هؤلاء هدانا الله وإياهم سواء السبيل. فعلينا أن نفهم التوحيد جيدا حتى نكون مميزين، نسأل الله ذلك، بين الشرك والتوحيد، بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، نفهم العقيدة السلفية بشكل صحيح حتى تكون القلوب نقية من كل الشرك وشوائبه، عافانا الله وإياكم من شر. كم بقي معنا من الوقت؟ من الأخوة يفيدنا؟ والدرس الثاني متى قالوا الأخوة؟ بعد 10 دقائق؟ قال رحمه الله: أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لجاحدا. أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لجاحدا. أن تعبد الله إلها واحدا، هذا تقدم معنا، وأنه من التوكيد، معترفا بحقه سبحانه. الله حقوقه كثيرة، كل حقوق الله ترجع إلى حق رئيس واحد. يقول معاذ رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيحين: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. فقال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا هو الحق الرئيس لله عز وجل، الحق الذي ترجع إليه كل الحقوق، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. من حق الله على عباده طاعته، والطاعة ترجع إلى العبادة. من حقه سبحانه تنزيهه عن الشرك، وهذا يرجع إلى أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. معترفا بحقه، أن يعترف العبد بحق الله لا جاحدا، أي أن لا يكون جاحدا لهذا الحق الإلهي الرباني لله تبارك وتعالى. وهذا الحق الذي لله عز وجل هو الذي لأجله خلق الله الجن والإنس، وهو الذي لأجله أرسل الله الرسل، وهو الذي لأجله أنزل الله الكتب، وهو الذي لأجله شرعت سيوف الجهاد، وهو الذي لأجله قام سوق الجنة والنار، وهو الذي به افترق الناس إلى مؤمنين وكفار وموحدين ومشركين. إخواني في الله، لا يكفي أن يكون الإنسان مسلم، لا يكفي أن يقول لا إله إلا الله. الإنسان يدخل في الإسلام بهذه الكلمة، بالشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله. وقد يخرج من الإسلام بكلمة أو بفعل، إذا أتى بناقض لنواقض الإسلام. وأنا أضرب مثل حي وواقعي وواضح: الإسلام والصلاة. الصلاة يدخلها الإنسان بكلمة، ما هي؟ الله أكبر، أليس كذلك؟ فلو حصل له ناقض من نواقض الصلاة، لو أحدث أثناء الصلاة، هل تكون صلاته صحيحة؟ لا. فالإنسان يدخل الإسلام بلا إله إلا الله كما أنه يدخل الصلاة بالله أكبر. وقد يخرج من الإسلام إذا وقع في ناقض من نواقض لا إله إلا الله، العملية أو القولية، ولا يكفيه ولا ينفعه بعد ذلك أن يقول لا إله إلا الله، كما أن تكبيرة الإحرام لا تنفعه هذه التكبيرة في صحة صلاته بعد أن أتى بمبطل من مبطلات الصلاة. فلا نغش الناس ولا نداهم الناس، نؤمنهم من الشرك ونؤمنهم من الخروج من الإسلام بحجة أنهم يقولون لا إله إلا الله. هذا غش للأمة، غش ليس من هدي الأنبياء وليس هو مسلك الأصفياء، بل الداعية إلى الله سبحانه وتعالى عليه أن يكون مبلغا بالطريقة التي أمر الله، وليس من حقه أن يغير الشرع من أجل مسايرة الخلق، لا من الحكام ولا من المحكومين، هذا لا يجوز. بارك الله فيكم. وهذا سيكون من أهل الخسران يوم القيامة. ولذلك السلف حين كانوا يحذرون من أن يبيع الإنسان دينه وآخرته بدنيا غيره، من صور هذه الصورة يذهب إلى حاكم من الحكام وبدل أن ينصحه ويذكره بالله سبحانه وتعالى ويعظه بالطريقة الشرعية كذلك، يزين له المحرمات. هذا الحاكم يريد أن يثبت حكمه بأي صورة كانت، فيأتي هذا الذي تلبس بالعلم وأنعم الله عليه بالعلم وما يحفظ القرآن، فينقل هذا الحاكم الظالم حجته في ظلمه، يزين له والعياذ بالله ما هو فيه من ظلم وبغي. وصل الأمر إلى استباحة دماء المسلمين بالفتاوى الجائرة كما حصل في الشام وغيره. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. أرسل أحد العلماء كتابا تضمن عدة مسائل لأحد علماء السلف رحمه الله، فأجاب على بعضها وأعرض عن بعض، مع علمه الكبير بتفاصيل هذه المسائل وإمكان وتمكنه من الإجابة عليها. فسأله طلابه بعد أن خرج: لما يا شيخ لم تجب على تلك الأسئلة مع أنها واضحة وسهلة ولا علاقة لها بال... فقال رحمه الله: خشيت أن تكون وسيلة لغيرها، خشيت أني أفتي الحاكم بفتوى يتخذها وسيلة ويتدرع بها في قتل المسلمين أو يفعل المنكرات. ولذلك الصحابة في عهد الحجاج كانوا يقللون ويحذرون من فتاوى القتل تعزيرا، لما حتى لا يستغل الحجاج في قتل المسلمين. هذا الأمر يعني جرى بعضه بعضا، لكن نحن كدعاة إلى الله في مقاطع أعمالنا في مجالسنا في غيره يجب أن نحذر الناس من الخروج من الإسلام ولو بكلمة أو باعتقاد. إذا كان هناك مسلم يعتقد أن الدستور مثلا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هذا قد يمرق من الإسلام إخوان، قد يكون كافرا. لما يقول بعض الدستور خط أحمر بدون أن يوضح ماذا يقصد، الكلام خطير ليس بالسهل. لا نداهم الناس ونجاملهم في هذه الأمور، وإلا فإنها والله أسأل الله العافية والسلامة ستكون حجة علينا إذا وقفنا بين يدي الله. فبدل أن تكون الأمور التي تعلمناها من الحجج لنا عند الله وإذا بها حجة علينا، كما قال تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على طاعته حتى نلقاه، وأن يجعلنا وإياكم العاملين بما علموا والصابرين على العمل والعلم والدعوة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وموعدنا إن شاء الله في الدرس القادم.
الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا. والخير كل الخير في علم الهدى.